سنة الله هذه كلمة تتكرر في القرآن الكريم، فما هي سنة الله؟ قانونه الدائم، عادته في خلقه سبحانه، هذا القانون الذي وضعه عز وجل، وهذا هذه السنن التي لا تتبدل ولا تتغير. فلا مكان للصدفة العمياء والفوضى في الكون، كل شيء خلقه الله بقدر، كل شيء موزون، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وسنن الله تعالى تشعر المؤمن بالأمان والاطمئنان، لأن هنالك طريقة، هنالك سنة، هنالك قوانين، هنالك نواميس، وبهذا يطمئن المؤمن إذا تعرف على هذه السنن الإلهية وعمل وفقها، ترسم له الطريق، طريق الفوز، طريق النجاة. السنن الإلهية تتصف بأشياء، منها الثبات وعدم التغير، كما قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا تتحول ولا تتغير. كذلك من صفاتها غير قضية الثبات الشمول، فهي سنن عامة شاملة لكل البشر، للأمم، للمخلوقات، للأفراد، للجماعات، للشعوب. هناك أسباب ونتائج. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، سنهلكهم. الله سبحانه وتعالى سننه مبنية على حكمته وعدله، لأنها من أفعاله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. من صفات السنن، سنن الله، أنها نافذة لا تتخلف، متحققة الوقوع، ولا تجد لسنتنا تحويلا، فلا يستطيع أحد دفعها، بل هي جارية على الجميع طوعا وكرها. هذه السنن متعددة، مثلا سنة التغيير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، حصل التغير منهم، حصل التغير منه سبحانه وتعالى غير عليهم. هناك سنة المداولة: وتلك أيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هناك سنة المدافعة: يدفع الله أهل الكفر بأهل الإيمان، يدفع الله أهل الشرك بأهل التوحيد، أهل البدعة بأهل السنة، أهل الباطل بأهل الحق، يدفع الله أهل البغي والجور بأهل الصلاة الإصلاح والخير. مدافعة هذه سنة أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كذلك سنة العقوبات والمثلات والتدمير لمن عصى الله وخالف أمره: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أخسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. منها سنة التمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فيستمر لهم التمكين في هذه الحالة إذا حققوا هذه الأشياء. من سنن الله كذلك الإلهية، من سننه تعالى الإصلاح، وسوف نركز في حلقتنا هذه عن الإصلاح، ونتناول السنن الأخرى إن شاء الله بتفصيل في حلقات قادمة. الإصلاح مجالات كثيرة جدا: إصلاح العقائد، إصلاح العبادات، إصلاح المعاملات، إصلاح الأخلاق، إصلاح الأمور الاجتماعية والأمور الاقتصادية والأمور السياسية، إصلاح الأفراد، إصلاح الجماعات. الصلاح هو الخير والفساد هو الشر. الإصلاح في الأرض ما يعني؟ هذا أمر الله أن نصلح في الأرض، ويترتب عليه أشياء، يعني سنة الإصلاح إذا أصلحنا مثلا يترتب عليها بركة وخير ونجاة. إصلاح الأرض أن تعمر بطاعة الله بالإيمان به. الإصلاح وظيفة الأنبياء، مهمة الرسل. ماذا قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال شعيب لقومه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله أصلحها، لا تفسدوها أنتم. الله جعل فيها خير، خيرات وبركات، الله جعل فيها أشياء للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وضد الإصلاح الإفساد. الإفساد هذا فيه إفساد الدين، إفساد النفوس، إفساد الأرواح، وإفساد الأجساد، وإفساد العقول، وإفساد الأعراض، وإفساد الأموال، وإفساد الأموال بالنهب والسرقة، وإفساد النفوس بالقتل سفك الدماء، إفساد الأديان بالكفر والمعاصي، إفساد الأنساب بالإقدام على الزنا، إفساد العقول بالمسكرات والمخدرات، وهكذا إفساد إفساد العقائد والآداب، وإفساد الزراعات والصناعات، إفساد التجارات، في إفسادات كثيرة. سنة الله تقتضي أن يوجد مصلحون، وهؤلاء موجودون إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقال عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يوجد غرباء، طوبى للغرباء. ماذا ما هم من هم؟ يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إذا فسد الناس. الإصلاح مهم جدا حتى لا يختل توازن الحياة على الأرض، فلا يتفشى الفساد ويطغى، ولا يعلو الباطل على حساب الحق. فلا بد من الإصلاح حتى تحيا الأمة حياة كريمة. الإصلاح، القانون الإلهي في الإصلاح أنه إذا انتفى حل غضب الله، وإذا وجد جاءت البركات والنجاة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذه سنة إلهية أيها الإخوة والأخوات، سنة إلهية، قانون رباني، هذه عادة جارية لله في خلقه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون، صالحون في أنفسهم، مصلحون لغيرهم، ليس فقط صالحون في أنفسهم وتاركين الغير، لا، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقيمون العدل والحق. فرتب الله إهلاك القرى على خلوها من المصلحين. ولذلك ينبغي على كل بلد أن يكون فيها مصلحون، ولازم أهل البلد لا بد أن يحرصوا على وجود مصلحين فيهم، ويرغبوا المصلحين في البقاء فيها، ويعينوا المصلحين، ويؤازروا المصلحين، ويثنوا على المصلحين، ويرغب المصلحين بالبقاء عندهم. أما قرية قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لا يريدون إصلاحا. إذن بركة المصلحين عظيمة. أنت الآن لما يوجد في بلد، في قرية، يوجد فيها مصلحون، دعاة، أهل خير، ناس يحاربون الفساد، يحاربون الشر، يقاومون المنكرات، هذا خير عظيم، هذه بركة كبيرة، هذا في صلاح البلد كلها، هؤلاء صمام الأمان من العذاب. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أصحاب الدعوة إلى الإصلاح وتطهير الأرض من الفساد، هؤلاء يؤدون واجبهم، والله معهم، وينبغي أن نؤازرهم. ومن استقرأ التاريخ علم أنه لا ثبات للأمة بدون إصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الأمة يقع فيها فساد عقدي، خلل تعبدي، انحراف أخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، لا بد أن يكون هناك إصلاح في البلد، في الناس، في الشعب، في الأنظمة. وأما الأمم التي فيها ظالمون ومفسدون وليس هناك من يدفع الظلم ولا يحارب الفساد ولا يصلح الخلل ولا ينكر المنكر، فيستشري الفساد وتحل الكوارث، ويأتي إما هلاك استئصال أو هلاك انحلال أو هلاك اختلال. يعني: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. متى يدرأ عنهم العذاب؟ إذا كانوا مصلحين. هذا هو الضمانة الوحيدة، هذا الضمانة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، ما هما؟ البغي والعقوق. لما انتفى الإصلاح بين أهل الكتاب عاقبهم الله وطردهم من رحمته، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لأجل هذا الفسق الذي فيهم أعرضوا عن الإصلاح، وقد جرت عادة الله أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعلوا عبرة للعقلاء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الناس، قال عليه الصلاة والسلام، إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمه الله بعقاب منه. ولذلك تعطيل الإصلاح الشامل في الأرض مؤذن بقيام الساعة، فعندما يبعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة، رواه مسلم. طيب بعض الناس يقولون خلاص الآن اقتنعنا بالإصلاح، وجوب الإصلاح، بس ما المقصود بالإصلاح وما هي ميادين الإصلاح؟ الإصلاح اسم جامع يشمل كل ميدان من ميادين الدين والدنيا. الإصلاح مجالاته واسعة جدا، من الفرد للأسرة للمجتمع للأمة للبشرية، يعم مناشط الحياة وأنواع المختلفة، عقيدة، عبادات، معاملات، اقتصاد، بيئة، تعليم، إعلام، ثقافة، سياسة. الإصلاح تغيير ما حل بالأنفس والنفوس والقلوب من فساد وانحراف وأعوجاج. الناس إذا ابتعدوا عن النبوة يصابون بأنواع من الانحطاط إذا ما كان هناك من يجدد للأمة دينها يعيدهم إليه، يأتيهم الهلاك. فالآن يقول بعض الناس يعني المنادى بالإصلاح والإصلاح ورايات الإصلاح كثيرة، وكل ما صارت هناك تغيير وصارت هنالك مطالبات يقولون الإصلاح، نطالب بالإصلاح. إصلاح ماذا؟ نبدأ بالإصلاح، نبدأ من أين مثلا؟ يعني إصلاح العملة النقدية، ولا إصلاح البيئة، ولا إصلاح الصحة، ولا إصلاح الوظائف، ولا إصلاح يعني النظام التعليمي مثلا؟ إصلاح ماذا نبدأ؟ أول ما نبدأ به، وهذه كلمة لابد أن يعقلها الناس الذين عندهم تغير، تغيرت عندهم، تغير صار عندهم تغير في أجوائهم، صار عندهم انفتاح، صار عندهم تطورات، صار عندهم انتقال من حال إلى حال. أول شيء يفكروا به، عليهم أن يفكروا به، إصلاح العقيدة، إصلاح القلب، هذا الأساس، إصلاح الروح، هذا الإصلاح الأساس، هذه القاعدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول شيء يفعله الأنبياء في الإصلاح إصلاح عقائد الناس. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيأمرون بالتوحيد، ينهون عن الشرك. فالناس لابد أن تعرف ما هو التوحيد، ما معنى توحيد الله، ما معنى انفراد الله بالعبادة، ما معنى أنه لا يجوز أن نعبد مع الله إلها آخر ولا يجوز أن نشرك به، وما هو الشرك، ما هو الشرك الأكبر، وما هو الشرك الأصغر، وما هو الشرك الخفي، وما معنى صرف أنواع نوع من أنواع العبادة لغير الله، وماذا يترتب عليه، وما هو هذا الفضل للتوحيد؟ وإلا والله يلعب بها الدجالون والمشعوذون والسحرة والكفرة والمشركون وأهل البدع، يدخلونهم من باب ويخرجونهم من باب ويزيدونهم ضلالا على ضلالهم ويشتتونهم على أبواب جهنم، لأن هناك دعاة على أبواب جهنم. ولذلك إصلاح عقائد عقيدة الأمة تحريرها من العبودية لغير الله. لأن بعض الناس مثلا يقولون في شعاراتهم الحرية الكرامة، نقول لهم يا إخوان يا أخوات، الحرية الحقيقية أنك لا ترضى أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، ما تخاف إلا الله، ما تتوكل إلا على الله، ترجوه هو، تعبده هو، تخشاه هو، تتوب إليه هو، تتوكل على تنيب إليه. هذا الإصلاح للعقيدة، الناس الآن مثلا في دجل، شعوذات، خرافات، سحر مسيطرة عليهم، أساطير، أشياء، يعني أمور أحيانا فيها شرك أكبر، يعني فيها صرف أشياء من أنواع العبادة لقبر، لميت، لولي، منادات الأولياء من دون الله، لجوء إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ادعاء يعني اعتقاد فلان يعلم الغيب. أنتم لا ترونهم في القنوات، هذا حاط كرة الكريستال الدجال يلفها، وهذا في المرآة، وهذا الضرب بالودع، وهذا قراءة كف، وهذا خط في الرمل، إيه إيش هذا؟ يعتقدون أن غير، يعني هناك من يعلم الغيب غير الله؟ هناك مثلا من له حق التشريع غير الله؟ إن الحكم إلا لله، ما يجوز أحد يشرع غير الله، الحكم لله ونحن علينا التنفيذ. كذلك لما تعتقد أن الله هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، هنا تصح العقيدة. لما يصح تصح العقيدة، ما حد يذبح لغير الله، ولا يذكر اسم غير الله على الذبيحة، ولا يدعو غير الله، ولا يطلب البرء من غير الله، لأنه لا يشفي إلا هو. فإذا يا دكتور اشفيه شرك، يا دكتور عالجه جائز، لأن الطبيب يملك المعالجة لكن لا يملك الشفاء. لما تتصح العقيدة لا يتوجه أحد إلى يعني قبر ولا ضريح ولا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما ينادى في يعني في البأساء والضراء إلا الله، لا يا ولي يا فلان ويا نبي ويا علان، ما في، لا ينادى إلا الله. إذا سأل فاسأل الله. إذا صحت العقيدة ما تسيطر علينا خرافات ولا كهانة ولا دجل، ما ينتشر فينا السحر، ولا ينتشر فينا أنواع هذه الاستعانات بالشياطين وبالجن. العبادات تحتاج إلى إصلاح. السؤال يعني هل كل الناس يصلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ يعرفون أركان الصلاة ما هي؟ يعرفون شروط الصلاة ما هي؟ يعرفون واجبات الصلاة ما هي؟ يعرفون سجود السهو قبل السلام بعد السلام متى يكون هذا متى يكون؟ يعرفون ماذا يقولون في كل حركة ومن حركات الصلاة؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي في سنن الصلاة مستحبات الصلاة؟ في ناس يحجون ويعتمرون لكن كيف يفعلون في الحج والعمرة؟ إصلاح العبادات أن نأتي بها وفق السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، الإصلاح يجب أن يتجه للقلوب أيضا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، في قلوب فيها حقد، فيها بغضاء، فيها حسد، فيها غل، فيها سوء ظن. كذلك إصلاح النفوس من الجشع، الرذيلة، البخل، الشح، وننشر في الإصلاح العفاف والحياء والفضيلة والغيرة المحمودة، في إصلاح للعقول. بعض الناس تفكير يعني تفكيره، طريقة تفكيره خاطئة، عنده شذوذات في التفكير، عنده غرائب، عنده جنوح فكري. في ناس عندهم وسوسة، وسوسة خلل. في ناس عندهم تخيلات فاسدة. في ناس يستعملون الخمور والمخدرات ليغطوا عقولهم. إصلاح العقول أن تبقى هذه العقول صحيحة، ما في خرافات، لا يسيطر عليها شيء يقود، يصير الواحد إمعة. المقلد تقليدا أعمى، عنده خلل في عقله، لأنه لو كان عاقلا ما قلد التقليد الأعمى. نحتاج إلى إصلاح في المناهج، يعني في مناهج ضالة ومنحرفة، في مناهج بدعية، في مناهج شركية، في مناهج كفرية، في مناهج إلحادية. ما هو المنهج الصراط المستقيم؟ ما هو؟ ما هو الهدى؟ ما هو طريق الحق؟ إصلاح المنهج. في مناهج فيها ضلال يجب أن نقوم بإصلاحها. لازم نصلح الدعوة، لازم نصلح جانب الاحتساب، لازم يكون هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وليس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. موسى ماذا قال لأخيه هارون؟ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولذلك فإن المؤتمن على المؤتمن هو الذي يسعى في إصلاح أحوال الناس. الناس أيها الإخوة والأخوات عندهم مشكلات اجتماعية كثيرة، عندهم مشكلات أسرية، في خلافات زوجية، في نشوز، في هروب فتيات من البيوت، في تمرد زوجات، في شقاق، في بخل من الزوج، ما في نفقة، ما في قوامة، ما في غيرة على حريمه، ما في متابعة، ما في مسؤولية. لابد من إصلاح. وإذا صار في خلاف بين الزوجين قال الله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. عندنا مشكلات كثيرة في المجتمع في الجوانب الاجتماعية، العنوسة، تأخر سن الزواج، غلاء المهور، الفقر، البطالة، في الجوانب الاقتصادية فساد وظيفي، رشاوة، محسوبيات، يوظف أقاربه على حساب الأكفأ، يقدم معارفه على حساب الأصلح، تؤخذ مشاريع إلى جهات معينة، أشخاص معينين، ما يعطى تصريح إلا فلان وفلان، ما في لا يوجد عدل في توزيع الأشياء. ولذلك الإصلاح لابد أن يتناول الميادين كافة، إصلاح الأبناء، إصلاح الذرية. الله قال يعني عن النبي وهو يدعو ربه وأصلح لي في ذريتي، قال عن دعاء العبد الصالح وأصلح لي في ذريتي، وبعض الآباء يقول أجيب له أنا كل شيء حتى لو استعملوا في الفساد يخرب أمامي ولا يخرب من وراي. سبحان الله يا أخي، لما يخرب أمامك ما هو أنت المسؤول أمام الله وتعاقب وأنت تراه ولا تفعل شيئا. إذا أنت سعيت في إصلاحه وخرب من وراك هو يتحمل مسؤولية، لكن أنت بريء. بعض الناس يقرون منكرات في بيوتهم بقواعد فاسدة هم أتوا بها ليست في الشرع، خلي يفسد أمامي لا يفسد وراي. أين الخوف من تأثر باقي أفراد الأسرة؟ أين محاربة المنكر؟ الوالد المربي يبذل جهده باللين، بالقصة، بالأسلوب الطيب، بالاستمالة، بالجوائز، في ترغيب يا أخي. ليست القضية إعلان حرب أو شن الغارة على فلان وفلان من الأولاد والبنات. لابد أن نسلك في سبيل الإصلاح الأسهل فالأسهل، فقولا له قولا لينا، استعمل أسلوب المكافآت، استعمل أسلوب التحفيز، استعمل المدح، أثني على جوانب الخير التي عنده. ربما يكون عنده عقل وعنده جوانب إيجابية. يعني حتى في دعوة المشركين قد يوجد مشرك عنده إكرام ضيف فيثنى عليه في هذا الجانب. لازم نصلح الجيران، أداء الحقوق، كف الأذى ونحو ذلك. وعموما الإصلاح بين المتنازعين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. عندنا جانب الإصلاح الإعلامي، الإعلام يحتاج إلى إصلاح. قد يوجد في هذا الإعلام أحيانا في قنوات تنشر السحر والدجل والشعوذة، ما في قنوات تنشر الشرك والبدعة والمعصية، ما في قنوات تدعو إلى الفحشاء والرذيلة والفساد، ما في قنوات تغري بتعارف الجنسين، ما في قنوات إباحية، ما في قنوات تفسد غيرة الإنسان الشرعية، كذلك قنوات تضيع الأوقات، قنوات تدعو للهو الباطل. بناء المجتمع يحتاج إلى جد، يحتاج إلى كفاح، يحتاج إلى عمل، ليس إلى مخدرات، تعطي مخدرات تقعده عن العمل. الإعلام يحتاج إلى إصلاح حتى في الأخبار، أخبار مكذوبة وأخبار مضللة وأخبار محرفة وأخبار مدسوس فيها أشياء وبعضها تشغل الناس سبحان الله عن العبادة. يا في أخبار إشغال، يعني شوف في جانب الأخبار تعتورنا أحيانا قضيتان، الإشغال بالذات الآن أي الأخبار الأحداث والأحداث، الإشغال والتضليل. يتعرض الناس لعمليات تضليل من خلال الإعلام. الذين يكتبون الأخبار عندهم ميولات وعندهم أهواء وعندهم يعني أجندات وعندهم خطط، فليست الأخبار دائما التي تعرض هذه بريئة، وأخبار خام وأخبار دقيقة وأخبار يعني ما عليها أي. ومن الجدير بالذكر أن، ومن اللافت للنظر أن، إذا ما حرفوا لك الخبر حرفوا لك تفسير الخبر وإسقاطات الخبر، ضخموا جانب أوخوا جانب. ولذلك أحيانا الواحد يأخذ سبحان الله من 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 أفواه الناس العامة في تصريحاتهم أخبارا أدق من أخبار وكالات الأنباء. وكالات الأنباء بعضها وراءه اليهود ووراءه أعداء الدين. كذلك لابد إصلاح الإعلام أن يكون ما يقدم للناس يحيي قلوبهم، يعطيهم قدوات حسنة، يبين لهم طرق عملية إيجابية مباحة، يدفعهم إلى تبني أشياء يعني في صالح المجتمع في صالح الناس. وكذلك نجد أن من جوانب الإصلاح مثلا الإصلاح الاقتصادي والمالي. أحيانا يكون هناك في أنواع مثلا من الخلل في هذا الجانب، مثلا بطالة، يوجد مثلا تعقيدات روتينية تؤدي إلى قتل مشاريع أو تعطيل وتأخير مشاريع وبالتالي ذهاب حقوق وضياع حقوق. أحيانا نجد مثلا في جانب البيوع المحرمة والمجهول، جهالة والغرر والقمار والميسر، الربا بأنواعه طبعا تحتاج إلى إصلاح. الإصلاح ليس فقط أن تقول لهم هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، افتح لهم أبواب الحلال، قل لهم يا جماعة تعالوا، بدل ما تأخذ قرض ربوي ربا حرام، هنالك شراكة، خلي المصرف يدخل شريكا معك. تبغى تجيب بضاعة ما عندك قيمتها؟ جميل، كم عندك من القيمة؟ 20%، كويس، روح للبنك تفاهم معه بعقد شرعي، 20% من عنده من عندك و 80% من عنده، حطينا قيمة البضاعة صرنا شراكة، كويس، طلبنا البضاعة وصلت البضاعة، بعد ما تصل البضاعة يمكن أنت أن تعقد عقدا آخر وتقول تبيعني 80% تبعك ولو بالأقساط؟ ما تعقد العقد هذا إلا بعد انتهاء العقد الأول، تشاركنا وجبنا البضاعة، الآن نفتح عقد جديد، تبيعني 80% تبعك يا بنك بأقساط نتفق عليها، مبلغ إجمالي لا يزيد، مقسط، حلينا المشكلة وبطريقة شرعية. شراكة أعقبها بيع بالأقساط، بدلا من أن آخذ ربا أحارب الله ورسوله كي أقترض وأشتري. يعني في 20 طريقة، المشاركة، المضاربة، قضية الشراكة المتناقصة إلى آخره، في كثير إجراء، يعني أبواب شرعية حقيقية. طيب، احنا استرسلنا في الكلام، وهناك أسئلة قد أتتنا بالبريد الإلكتروني وأسئلة أيضا من الإخوة على الهاتف. تفضل يا أخي عبد القادر من الجزائر.
الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
الشيخ طلق زوجتي وحبيت راجعها، يعني قلت مجلس، ولكن في مجلس كنت في حالة يعني زواج.
طيب خير إن شاء الله،
بارك الله فيك،
حياك الله. طيب، نقول الأخ عبد القادر حفظك الله وباقي إخواننا وأخواتنا في الإسلام، يعني ينبغي على الإنسان أن يكون حليما، أن لا يكون غضوبا، أن يضبط لسانه، أن يملك أمره، لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الطلاق يقع في لحظة غضب في الغالب. يقول الأخ: أنا ما كنت في وعي. ممكن في بعض الغضب شديد جدا يخرج الإنسان عن طوره بحيث لا يدري ماذا يخرج من فمه ولا ماذا يقول. فلو حصل الطلاق في وضع مثل هذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، فله حكم عدم الوقوع. وقد يكون الغضب أخف من هذا، بحيث الإنسان يعرف ماذا يخرج منه ولم يفقد إرادته ولا سيطرته على نفسه، فخرجت في غضب نعم، ولكن خرجت بإرادته، خرجت وهو يعقل ماذا يقول، خرجت وهو يعرف ما نطق به، فهذا طلاق واقع. طبعا الطلاق مسألة دقيقة وتحتاج إلى ضبط، يعني أنت كيف كنت وإيش كنت في وعيك وفي شعورك، والغضب ودرجة الغضب شديد ولا خفيف، وماذا قلت، كم مرة وكررتها ولا ما كررتها، والمرأة كانت حائضا أم طاهرا، وهل وطئتها في هذا الطور أم لا. ولذلك مسألة مهمة جدا ضبط الطلاق. ولذلك تذهب إلى المفتي الذي عندكم أو القاضي في المحكمة يضبط، وقد يأتي بالزوجة ويقول: ماذا سمعتي؟ وقد يكون هنالك شهود سمعوك فيؤتى بهم أيضا. ولما تضبط الواقعة يقال الجواب مثلا، يتبين له أنك مثلا لم تكن في حالة في وعيك عند الكلام أنه لم يقع. إذا ما وقع خلص ما في شيء، نقول انتبه لنفسك، ونصايح في مسألة التعامل مع الزوج بين الزوجين، انت لا تغضبيه ولا تنرفزيه وارضيه، وانت لا تغضب، ويعني واحد كل اذا غضب راح خرب البيت، انت طالق. اذا كان الطلاق وقع فلها خطة اخرى، فهو يقول: إذا طلقها وهي في العدة التي دخلت فيها بعد الطلاق راجعتك، أشهدكم أني راجعت زوجتي فلانة. هذا الإشهاد على الرجعة أمر الله به في كتابه، ويشهد رجلين على رجوع إرجاع زوجته حتى تضبط قضية الطلاق وقضية الرجعة، ولا بد تكون رجعة في العدة، لأن العدة إذا انقضت ما في رجعة إلا بعقد جديد، إذا كان الطلاق الأول والثاني. الثالث ما في رجعة إليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا ما مشت أمورها مع الثاني وطلقها وانتهت العدة، جاز للأول أن يراجع بعقد جديد، حكم إلهية. يقول الأخ: أنا عندي محل إنترنت ولا أدري هل ما أكسب منه فيه شبهة أم لا، وأنا أريد أن أتزوج منه وأحج منه. الجواب: إذا محل الإنترنت ضبطته كان منضبطا، يعني ما في محرمات، ما يستعمل في المحرمات، في حسب علم صاحب المكان يعني، حسب علم صاحب المكان، فهو عنده يعني ضوابط وعنده مراقبة وعنده المسألة ما هي فوضى وسايبة في المحل، وإنما يوجد لديه تحكم في أجهزته ويوجد لديه قوانين في المحل. فإذا كان ما تستعمل هذه الأجهزة في المحرمات والشبكات في المحرمات لا مانع، فعند ذلك يعني يجوز له أن يأخذ أرباحها ويحج منها ويتزوج منها ويستعين بها على طاعة الله. أما إن كان قال والله أنا يا جماعة ما أستطيع أتحكم، يدخل شباب يدخل بنات، الأجهزة تستعمل بعد ما يروحون حصل بلاوي، نقول لا يا أخي، إذا أنت غير قادر على التحكم في 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 هذا ف يعني لا تمضي في هذا المشروع، ما في بركة إذا كانت تستعمل في المعصية. طيب الأخ قيس معنا من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ صالح المنذر،
الله يحييك.
إن نحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
كيف حالكم؟
الحمد لله رب العالمين.
والله الحمد. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
والله عندي سؤال يا شيخ، عندي أنا بالنسبة لأمور التبرج.
أيوة.
عندي زوجة العم تاعي متبرجة.
أيوة.
وهي ما تسكنش معنا في نفس البيت.
لا تسكن معك في البيت زوجتك؟ لا تسكن معك
زوجة عمي. نعم.
زوجة عمك.
زوجة عمي، وهي لما تأتي تسمع عندنا يا شيخ تكلمني وهي في لباس يعني غير محتشم ومتبرجة.
أيوة. وما هو السؤال الآن يا أخي؟
والله هذا هو السؤال يا شيخ، بارك الله فيك، يعني وضح لنا مليح إن شاء الله.
حياك الله، أهلا وسهلا. يعني الأخ قيس جزاه الله خير لفت نظرنا إلى موضوع إصلاح الحجاب، هذا من أنواع الإصلاح، أمر النساء بالحجاب، وكما أمر الله ويدنين عليهن من جلابيبهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالإصلاح الحجاب أن يكون حجابا شاملا لكل الجسم، ما تظهر أي ما يظهر شيء من جسد المرأة، ما يجسم ليس رقيقا ولا شفافا ولا ضيقا بل ولا قصيرا، بل هو سابغ ساتر، هذا إصلاح الحجاب، هذا من ما يدين الإصلاح. الله حكيم، يعلم ماذا يفسد وماذا يصلح النفوس، ويعلم أن التبرج مفسد، ولذلك قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأخ يقول زوجة عمي متبرجة وتأتي تكلمه وهي في حالة مزرية لا محتشمة ولا شيء، عند ذلك يا أخي الكريم طبعا خلوة معها ما يجوز، النظر إليها لا يجوز، لابد قل من غضوا من أبصارهم، وكذلك فإنك تأمرها ما انتصحت طبعا تكلم زوجها الذي هو عمك، تقول يا عمي وأنت تاج راسي وأنت محل الوالد، العم الرجل صنه أبيه، زوجتك يعني هذه مسؤولية عندك وأمانة، أنا يعني لست محرما، أنا لست محرما لها، ما يجوز تكشف علي، تأتيني بوضع مزري متبرجة متهتكة، بقى تجيب ثوب النوم ولا تجيب لابسة أشياء يعني تظهر كتفيها ويظهر شعر الوجه ويظهر المفاتن والزينة والعنق والنحر فيجب أنت يعني هذه عرضك أن تصونه وهكذا. فأنت بالنسبة لك ما يجوز تخلو بها ولا تجلس معها في هذه الحالة، كيف تجلس معها في هذه الحالة وهي متبرجة بهذا التبرج الذي هو فتنة؟ ولا بد ننتبه، يعني هناك الآن يعني من جوانب الإصلاح، إصلاح جانب الأخلاق والأعراض الذي حصل فيه أنواع من التهتكات والفواحش ومقدمات الفواحش، يعني بأسباب من هذا، الشريعة بدأت من الصغر قالت فرقوا بينهم في المضاجع، والآن تحدث أنواع من الاختلاط لا ترضي رب العالمين، وخلوات لا ترضي رب العالمين، وتبرج وتهتك لا يرضي رب العالمين، وتثار الغرائز، وهذا يقع في حرام مع هذه، وهذا تقع وتستدرج، وهذا يعجب ويعشق ويتعلق فلذلك لابد أن يكون عندنا ضابط شرعي، موازين شرعية. من جوانب الإصلاح، إصلاح التجارة مثلا، الغش، التدليس، قضية الموازين، التطفيف، بخس الناس أشياءهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هذا الإصلاح كذلك يعني قبل ما ندخل في إصلاح جانب جديد معنا الأخت أم عبد الله. تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول بخصوص القرض العقاري.
نعم.
بما أنه دين.
نعم.
هل يجوز
هل يجوز إيش؟
هل يجوز يعني الاقتراض؟
طيب.
القرض العقاري.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للتلفزيون الله عافيك. زوجي شال التلفزيون من البيت بحجة هو ملتزم طبعا بحجة أن الصور حرام يعني صور التلفزيون بشكل عام الصور اللي ينقلها محرمة.
طيب
ايه بس
خير إن شاء الله.
شكرا.
حياكم الله. أم عبد الله كانت تسأل عن موضوع القرض العقاري. القرض العقاري قرض أتاحته الدولة للمواطنين ليتمكنوا من بناء بيوت أو شقق. الناس ما عندها في الغالب الآن يعني 70-80% من الناس ما عندهم بيوت ملك. بعض البلدان 90% ما عندهم بيوت ملك. بعض البلدان يمكن 95%. فمن الإصلاح إتاحة المجال للناس لبناء بيوت. العقارات ارتفعت، الأراضي ارتفعت، مواد البناء ارتفعت. بالله الموظف اللي عنده 4000 5000 7000 10000 كيف يبني بيتا؟ مهما وفر حيوفر ايش؟ حتى لو راتبه 10000 وهو يصرف منها 7 6 يعني متى يوفر قيمة بيت؟ متى كم سنة عشان يوفر قيمة بيت وسعر العملة ينزل والأسعار ترتفع؟ البنك العقاري في الدول عادة يوجد في بعض الخدمات والتي ينبغي أن تعزز وأن تنشر وأن تنقل وأن وتزاد ميزانياتها قروض عقارية. فما دام أن الدولة أتاحته للمواطنين وسمحت به والناس يحتاجون إليه وكل واحد يتمنى يكون عنده بيت ملك ما أحد يخرجه منه يأمن على أولادي يقول أولادي عندهم بيت بكرة إذا مت أنا بيت يؤويهم. فإذا الأخذ القرض العقاري لا حرج فيه يبني الإنسان ويسدد. بس بعض الناس يتحايلون في السداد وهذه مشكلة. يتحايلون في السداد وهذه مشكلة لأنه يعني مطل الغني ظلم. إذا كان عنده ما يسدد وما سدد وبعدين يفوت الفرصة على غيره ممن ينتظر في الدور. وهذا حق بيت المال يعني القرض هذا لبيت مال المسلمين ما يصير يظلم المسلمين وما يعطي الحق إلى يعيد الحق إلى بيت المال. في من الإصلاحات إصلاح الأمن بالعمل على استتبابه المحافظة عليه. يعني حصل الآن مثلا في بعض البلدان العربية حصل عندهم اختلال في الأمن. مثلا صار في عصابات، صار في هجوم على المحلات، صار في سرقات، صار في غصب، صار في هتك أعراض، صار في يعني تكسير، عدوان، إخافة، إرعاب إلى آخره. نتيجة أوضاع معينة حصل هناك خلل أمني. ما هو واجبنا نحن؟ أن نحافظ على الأمن، أن نحمي الأحياء، أن يتطوع من المسلمين من يحرس نهارا ليلا، كذلك أن يدافع عن المكان، منع اللصوص والحرامية، منع قطاع الطرق. ينبغي على أصحاب القوة والشكيمة والعزيمة والأهلية أن يقوم بهذا الدور. كذلك إعانة رجال الأمن في حفظ الأمن، وهذه قضية مهمة المحافظة على الأمن. فمن كان عندهم أمن فليراعوا النعمة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ومن كان عنده خلل في الأمن فلا بد أن يسعوا في حفظ الأمن، لأن الأمن به يعبد الله، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وإلا لا جمعة ولا جماعة ولا دعوة ولا أداء رسالة ولا تعلم ولا تعليم ولا ذهاب للعيش والرزق وطلب المعاش. وهناك إصلاحات أيضا في السياسة بإقامة العدل بين الناس، القوانين على حسب الشريعة، إعطاء كل ذي حق حقه، نشر ينبغي أن يكون بين الناس منع للظلم. وفي أحيانا سبحان الله العظيم إصلاحات وهمية، بل يوجد هناك من المنافقين والمفسدين من يتزيى ويتظاهر بالإصلاح. فرعون، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فيتهمون المصلحين بالفساد وهم هؤلاء المفسدون يتظاهرون بالإصلاح. أما قال الله عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ففي بعض الناس يسمون أنفسهم بالإصلاحيين، لكن تروح تشوف الإصلاح الذي عنده ما هو؟ خلط الحق بالباطل، التسوية بين المؤمن والمشرك والمسلم والكافر، أبى التسوية كاملة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يجعلهم كالكافرين سواء، يعني محياهم وماتهم؟ لا يمكن. هذا مسمي نفسه إصلاحي، والحزب الإصلاحي والإصلاحيون يسوون بين المسلم والكافر والموحد والمشرك، بين السنة والبدعة ما تفرق، يقول لك هذه أشياء جوية قضية قضايا هامشية وقضايا كذا. ثم إذا نظرت إلى إصلاحه ما هو، ممكن يأمر بالربا يقول هذا إصلاح، ممكن، يعني بعضهم يفعل ذلك. ممكن يأمر بالتبرج والاختلاط ويسميه هذه حركة إصلاحية، خلط الرجال بالنساء. ولذلك لو قلت يا جماعة اتقوا الله هذا خلاف الشريعة، يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون كما قال الله. الأخ وليد عثمان معنا من اليمن، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته، وحياك الله.
نسهل يا شيخ.
تفضل تفضل.
والله حدنا يسارك يا شيخ.
حياك الله وليد، ارفع صوتك يا أخي.
بس لا يسارك عن الشعر الذي عند الدبور.
نعم،
الشعر الذي ما حكم الشعر الذي تحت الدبور؟
حكم الشعر الشعر أيوة شعر الدبر. طيب
أيوة ما حكمه.
طيب طيب سؤال واضح واضح. طيب كذلك يعني بعض الناس مثلا يدعو إلى تحرير المرأة ويعتبر نفسه مصلح. إيش تحرير المرأة؟ خلاص يقول يعني تروح بغير ولي في الزواج وبغير محرم في السفر وبغير حجاب في كذا، وأن تفعل يسوي بين الذكر والأنثى في الميراث، ويقول لك هذه حركة إصلاحية، نحن نريد أن نحرر المرأة. هذه حركة إفسادية وليست حركة إصلاحية، لأنه يا أخي إذا أردت أن ترفع الظلم فانظر ما هو الظلم أولا. فإذا قلت والله هذه المرأة مهضومة الحق ما أعطوها شيئا من ميراثها، إذا تعطيها ميراثها الذي أمر الله به للذكر مثل حظ الأنثيين وليس أن تسويهما. لما تقول والله هذه مرأة ما أبوها ما أعطاها مهرها، نقول ننصفها ونعطيها مهرها. وإذا قلت هذه امرأة استولى أبوها أو أخوها على راتبها أو على ميراثها، هذا نعطيها الحق، نرجع الحق لها، مظلومة تقهر تضرب يسال دمها تكسر عظمها، هذه نرفع الظلم عنها، تمتهن تشغل في 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 أشياء مهينة ذليلة تسبب ذهاب عفتها، هذه نرفع عنها الظلم، ننقلها من المكان العفن هذا، حتى لو سموها فنانة وممثلة ومغنية ومطربة، هذا اسمه عفن، هذا فساد، لا، إصلاحها نقلها من هذه البيئة العفنة إلى بيئة طيبة. الأخ كان يسأل عن شعر الدبر. طبعا الشعر الذي جاءت الشريعة بإزالته أصلا شعر العانة، وهو الذي حول القبل وشعر الإبط، و أمرت الشريعة بإبقاء شعر اللحية وعدم نمص الحاجبين، أمرت الشريعة بقص الشارب للرجل، بقية الشعر مثلا شعر اليدين والرجلين مسكوت عنه، وشعر الصدر والبطن والظهر، فإذا أزيل أو أبقي فلا حرج للجنسين. شعر الدبر إذا أزيل وكان في إزالته إعانة على الطهارة فإن إزالته صحيحة وحسنة، وإذا كانت لا تط... لا يعني لا لا يطهر من لا يت... لا ينقى من النجاسة، لا ينقى من النجاسة إلا بإزالته فيجب إزالته. فإذا شعر الدبر أصلا لا يجب إزالته أصلا، ولكن إن كان لا يحصل أن التطهير من النجاسة إلا بإزالته فيجب أن يزال. فإذا هذا أمره واسع أصلا. وهذه يعني قضية الشعر يختلف فيها الناس، يعني هذا الهرمونات والطبيعة وإلى آخره، فهذا شعره غزير، هذا شعره خفيف، هذا شعره ينمو بسرعة، هذا شعره ينمو ببطء، وهكذا. الأخ محمد معنا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدل من نقطتين بتطلع بعد البول، بعد ما انتهي من البول خلال 7 دقائق كده في نقطتين بتطلع.
عفوا يا أخي محمد ارفع صوتك.
لك بسأل من نقطتين بتطلع بعد ما انتهي من البول. في نقطتين بتطلع يعني خلال 7 دقائق.
طيب خير إن شاء الله. هذا السؤال يعني يبتلى بعض الناس بقضية عدم الانقطاع الفوري للبول، فلا يزال يخرج معه نقط، وأحيانا يحتاج إلى أن يجلس أو أنه يبقى مثلا دقائق حتى ينقطع. فما هو الحكم؟ يبقى دقائق حتى ينقطع حرصا على الطهارة. لكن لو كان الوضع أنه يبقى ساعات، فهل الشريعة تأمر بالبقاء في الحمام ساعات؟ لا طبعا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا لو قال أنا يعني عندي نقطتين بعد التبول تطلع يعني بعد دقيقتين 3، نقول إذن انتظر حتى تنقطع، وبعد ذلك تستنجي والحمد لله تقوم تتوضأ وتصلي. فالسؤال الذي سأله الأخ أمره سهل إن شاء الله، يقول عندي نقطتين بعد البول يعني بوقت قصير وخلص ثم ينقطع كل شيء، إذن انتظر هذه الوقت هذا حتى تكتمل الطهارة. كان عندنا موضوع يعني كنا في قضية إصلاح ما يسمى بالأدب، الروايات، إصلاح الروايات. الروايات فيها يعني أحيانا نجد في روايات والله يعني تحيي الإيمان في النفوس، في روايات الشجاعة، في روايات يعني الإقدام والجرأة في الحق، في روايات فيها تعزيز القيم العظيمة والطيبة، وفي روايات تنشر رذيلة وتنشر فساد وتنشر انحلال وتنشر كفر وزندقة وتنشر يسووا دعاية للماسونية أحيانا طريقة غير مباشرة، مثل بعض روايات دان براون هذا المؤخرة، أحيانا بعض روايات تنشر يعني خرافات إلى آخره، وبعضها تنشر الجنس العاري والكلام الذي فيه الإباحية. إصلاح الروايات أنه ننشئ أصحاب الأقلام اللي عندهم مواهب أدبية، اللي استكشفناهم من الموهوبين في حصص التعبير، لما تقول له اكتب قصة، نوجه الأقلام هذه لخدمة الخير، الدين، عمل البر، حتى يكون عندنا إصلاح في مجال الأدب. طيب الأخ حقي من العراق، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ ودي توضيح للسؤال، المنهج السلفي
نعم
في بلادنا
نعم
يعني من كثرة البدع وغيرها مطعون يعني كالسلفية، فإجا ممكن يعني التوضيح للمنهج السلفي حتى نكون مطمئنين أكثر يعني.
طيب منهج السلف يا أخي الكريم هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من هم السلف؟ الذين مضوا. السلف من سلف، من مضى وذهب، ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو منهج السلف. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون الثلاثة المفضلة الأولى إيش كانوا عليه من العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب؟ هذا منهج السلف. فلما نقول والله كان منهجه في العقيدة توحيد الله، توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بما ورد له من الأسماء والصفات وعدم تعطيلها ولا تأويلها التأويلات الباطلة، ونؤمن بمقتضاها وبمعانيها ونعيش في ظلالها وأثارها. لما تؤمن أن الله هو الرزاق وأن الله هو الحكيم وأن الله هو التواب وأن الله هو الرحيم وهكذا. والله هذه مثلا الإيمان، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، القضاء والقدر فعل الله تعالى، هذا قدر الله المكتوب كتبه في اللوح المحفوظ، وخلق الله أفعال العباد، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والناس عندهم إرادة يحاسبون عليها وإرادته لا تخرج عن إرادة الله، والإنسان ليس مجبورا على عمله. هذه في أبواب مثلا إيمان باليوم الآخر إلى آخره، في عقيدتنا في الصحابة، في النبوة، في الوحي، في ختم النبوة. عقيدة، العقيدة لها جوانب متعددة، أعمال القلوب، العبادات، ما في بدع، نعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. المنهج السلف يقول نأخذ من الكتاب والسنة، السنة حج لا حجة، مو القرآن فقط. بعض الناس يقول أحاديث ما في، والأحاديث نأخذ الأحاديث الصحيحة، وما هو على فهمي وفهمك وفهم فهم الصحابة والتابعين والأئمة، فهم العلماء. هذا منهج السلف باختصار. الأخ خالد يا أخي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي شيخ سؤال عن الزكاة.
نعم.
أنا عندي مبلغ 10,000 ريال.
نعم.
حال عليها الحول، لكن أضفت عليها مبلغ وشريت فيها أرض وخسرت الأرض. يعني
أنت عندك 10,000 ريال؟
مبلغ 10,000 ريال حال عليها الحول.
أيوة.
وأضفت عليها مبلغ من عندي
وشريت أرض،
لكن المبلغ الذي حال عليه الحول 10,000 ريال فقط.
نعم.
فكيف أزكي؟ أزكي 10,000 أو أزكي يعني كيف؟
طيب.
والأساس 10,000.
طيب.
وأنا أجمع عليه من راتبي حتى من الحال عندي تقريبا حدود 80,000، لكن الذي حال عليه الحول 10,000 فقط.
طيب يا أخي، طيب واضح. بالنسبة لهذا الموضوع بارك الله فيك، المال الذي فيه الزكاة إذا بلغ نصابا حال عليه الحول ومن الأموال الزكوية يجب إخراج الزكاة في 1025. ما دام قلت أنه ما حال الحول إلا على 10,000 فالزكاة في 10,000 فقط. في أيها الإخوة والأخوات موضوع يعني في الإصلاح مهم جدا، وهو إصلاح الدين وإصلاح الدنيا، وإنهما طريق واحد. بمعنى أن بعض الناس يتصور أن الإصلاح الديني ما له دخل بالدنيا، وهذا نظرة فاسدة. الإصلاح الدين له صلاح الدنيا. يعني لو مثلا أقمنا الحدود الشرعية، ما تصلح الدنيا، ما يحصل أمن نتيجة إقامة الحدود الشرعية، أمن حفظ أموال الناس، أعراض الناس، الناس يعيش. فإذا إصلاح الدين لما نقول الإصلاح يعني أحكام الشريعة، ما نجيب قوانين غرب وشرق ومخالفة للشريعة، قوانين الكتاب والسنة، هذا في إصلاح الدنيا، لأن الدين يصلح الدنيا. بعض الناس يفكر إصلاح الدين بس حنصلح المساجد وحنصلح الصلاة وحنصلح، لا، الإصلاح هذا إصلاح كل الميادين. ولذلك صلاح الديني الدنيا ويداخل في الصلاح الديني، حتى في الأدعية: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فنحن ما فقط نصلح فساد الإداري والرشوة ونترك البدع والشرك، وأيضا ليس فقط نصلح البدع في العبادات ونترك الإصلاح، إصلاح في الأمن وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الإعلام، كله ينبغي أن نسعى فيه في عملية الإصلاح. ولأن القلب يدمى والله في الفساد والرشوة، بلد 72,000 حالة فساد سنويا، الأخرى 50,000 حالة فساد، هذا اللي اكتشف واللي ما اكتشف أكثر بكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، ونسأله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله أن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين ويحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسأله السعادة في الدارين. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الناس في لحظات السرور تزين بالزهر وجه الفلاح، مع الناس في الأمن والخوف نمضي نواسي الحبيب نغيظ العودة، مع الناس نحدو في